أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. لا يزال حديثنا في موضوع العلاقات الزوجية ومحاولة اكتشاف بعض مسببات التعثر في هذه العلاقات، أو محاولة حل المشاكل والتوجيه إليها. وعنوان حديثنا لهذا اليوم: شريكي أو شريكتي، الزوجي غير مستقيم، فماذا أصنع؟ يحدث أحيانا أن الإنسان بعد أن يتزوج يستيقظ على أن طرفه الآخر، الزوجة مثلا أو الزوج، ليس شخصا مستقيما، أو ليست امرأة مستقيمة، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ في البداية لا بد أن نشير إلى أن الخيارات في مثل هذه الحالة أمام الزوج هي أكثر من الخيارات المتاحة أمام الزوجة، إذ أن الزوجة يستطيع بسهولة ضمن الوضع الاجتماعي، بل والشرعي أحيانا يستطيع أن يقرر الفراق والطلاق وفي ظنه أنهى المشكلة، بينما قد لا يتيسر للزوجة نفس هذا المقدار من تعدد الخيارات وسهولتها. وعلى أي حال، هي قضية من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفات إليها، أي عندما يلتفت أحد الزوجين إلى أن الطرف الآخر شخص غير مستقيم، شخص منحرف. بادئ ذي بدء ينبغي أن نشير إلى أن الوقاية هي خير من العلاج، وأن التدقيق في الاختيار يقلل من فرص هذه المشكلة إذا الشاب بحث بحثا جيدا عن هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، فإنه يقلل من احتمالات أن تكون منحرفة أو غير مستقيمة فيما بعد، سواء ببحثه عن أسرتها، محيط صديقاتها، ومحاولة التحقق في هذا الأمر وعدم الاستعجال وعدم إيكال الأمر برمته إلى مثل الأم أو الأخت أو من يشبه، باعتبار أن هذه الحياة تخصه وأن هذه المرأة ستصبح زوجته، فينبغي أن يكون هو مطمئنا إلى أن الاختيار الذي حصل والتدقيق والبحث عن أخلاقياتها وسلوكها كان كافيا بالحدود المتيسرة والممكنة، لا أنه يقول أنا كلفت أمي بالموضوع وانتهى، أو أختي وانتهى الموضوع، أو أسوأ من هذا وذاك أنا استخرت عليها وجدت الخيرة زينة أو ما شابه ذلك. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفتاة، وربما وقعت الفتيات في مطبات من هذا النوع أكبر وأعظم، إما لأن الفتاة قد انتظرت فترة من الزمان والآن تخشى إذا تتقيد وتتشدد وتسأل وتفحص فإن فرصتها تذهب، فإذا أول طارق بسم الله، أو أنه إذا تزوج رح يتعدل ويتعقل، حتى لو الشاب عنده أمور غير حسنة وغير طيبة، الرجال هكذا يقولون، الرجال هكذا قبل الزواج مو زينين، بعد ما يتزوجوا يتعقلون. هذا تفكير خاطئ. عندنا في الروايات ما يفيد معنى أن الزواج رق، فانظر إلى من ترق ابنتك. أنت الآن عندك بنت تريد تزوجها، الزواج الزوج سوف يمتلك هذه المرأة في قرارها في حياتها، طبيعة الوضع الاجتماعي هكذا، رح تتقيد إلى حد كبير بحياته، فيقول فانظر إلى من ترقها، يعني لمن تعطي قيادها وزمام أمرها. واحد لا يعرف تقوى الله سبحانه وتعالى، أو ليس ذا أخلاق، ليس ذا أمانة. طيب، التساهل في مثل هذا الأمر كثيرا ما يكون بمثابة الجناية من قبل الأب على ابنته، والبنت على نفسها، ما شاء الله عنده أموال كثيرة وبيت وسيارة وخير ونعمة وإلى آخره. طيب، ولكن إذا كان فاسدا منحرفا ماذا تصنع به؟ احنا عندنا شوية فلوس لا ينبغي أن تعطى لشارب الخمر، فكيف تعطيه ابنتك؟ فالرواية أن إسماعيل ابن الإمام جعفر عليه السلام، إمام الصادق، ابنه إسماعيل توفي في أثناء حياة والده، وإسماعيل يذهب الإسماعيلية وهم فرقة من فرق الشيعة إلى إمامته، مع أنه توفي في أيام أبيه. الإمام عليه السلام شاف أن إسماعيل قد أعطى ذلك الرجل مبلغ من المال للاستثمار، فقال: بلغني أنك أعطيت فلانا مالك. قال: نعم، هو الآن رايح إلى اليمن ويبيع ويشتري، فأنا أعطيت مبلغ من المال أيضا يتاجر لي فيه، يجيب بضاعة يودي بضاعة. فقال الإمام الصادق لابنه إسماعيل: أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ قال: يعني حتى إذا يشرب الخمر وش علي من شربه؟ أنا أعطيته فلوس وبيننا حساب. قال: فإن الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. سفيه هو اللي يبذر فلوسه، هذا اللي يروح يضيع عقله بفلوسه، يعني يعطي فلوس علشان يطير عقله، هذا أكو سفه أكثر من هالشكل. قال: بعد هذا صار، فذهب ذلك الرجل اللي يشرب الخمر، فلا رجعت ولا رجع الحمار، لا رأس المال رجع ولا الربح أيضا حصل عليه. طيب، كأنما انطوى خبره. فإحنا إذا ما نأمن مبلغ من المال، فد 1000 درهم أو 2000 درهم إلى شارب خمر، أترى من الصحيح أن أنت تجي تعطي ابنتك ثمرة حياتك هذه تعطيها لشارب الخمر؟ من البداية لازم واحد يكون مدقق في أمر الانتخاب. خل تتأخر أفضل من أن تعطيها لمن يعذبها ويعلها ويأسرك بها، يسوي لك فد مشكلة. وهذا صار أيضا، شخص من الأشخاص إجا، وبعضهم ينتخبوا أيضا، ها هالنوعية ينتخبون، شاف امرأة موظفة وعندها ميراث بس متأخرة في الزواج، يعني بحسب المقاييس المعهودة مال أبو 35 سنة أو كذا، فذهب وتقدم إليها: لا بأس، هم في ذيك الفترة يمكن هم راح إلى فد مسجد من المساجد كم من يوم لزوم الشغل كما يقولون، وأنه إذا لنفترض سألوا عني اسألوا أهل المسجد الفلاني، هذا تربة مسجد. طيب، فمثل هذه المرأة يعني رأت أنه تأخر أكثر من هذا ما ينبغي، وربما لم تعرف حقيقته، فتزوجها بعد شهر العسل تكشفت حقيقته، رجل لعاب، أبو علاقات غير مشروعة، غير ملتزم. طيب، فذهلت هذه الفتاة وطلبت منه أنه نتفارق، إحنا ما نقدر نمشي ويا بعض هالشكل. قال: ما يخالف نتفارق، بس أنا ما أطلق، أنتين تبغي الطلاق، أنتين تكرهين الحياة معي، فتفضلي إلى الخلع. الخلع شقد؟ قال لها: انتين الله نعم عليش بنعمة، راتبش في الوظيفة كذا وميراتش كذا، زين نتناصف، أنا إلي 800,000 والباقي إليش، أخلعك بشرط أن تعطيني 800,000. فتعال ابدأ مشوار من هالمشاوير الدعاوى والمحاكم والأب والأهل والسط هذا واحتوي هذاك وأن تعيش المر. لا شك ولا ريب أن هذه الفتاة لو استقبلت من أمرها ما استدبرت وعلمت ما سيجري عليها، لا شك ولا ريب أنها كانت تفضل أن تبقى غير متزوجة على مثل هذا الأمر. هذا يحتاج إلى أن الإنسان سواء كان الرجل أو المرأة أن يدقق في الاختيار. صحيح أيضا الزوج أسهل الأمر إلى لو طلع أن زوجته لنفترض كذا وكذا، بس مو جيد أن الإنسان كل شم من يوم ومطلق إلى وحده ومخرب إلى حياته، ولا سيما مع احتمال الحمل في الأيام الأولى. يعني هذه لنفترض تزوجها في الشهر الأول حملت، بعدين تبين أنه مرأة غير طيبة، يطلق ابنه وبنته اللي في بطنها، ماذا يحصل؟ فأول أمر قضية التدقيق في الاختيار والانتخاب. الأمر الثاني، على فرض وجود هذا الانحراف اللي قد يحصل فيما بعد، حتى من الممكن أن الإنسان يروح ويدقق وينتخب بشكل جيد، لكن فيما بعد يصير هذا الحدث. إحدى النساء كتبت أنه زوجي كان من أفضل ما يكون، وعشنا وعندنا أولاد، وشي مرة واحدة شفت يتساهل في قضية الصلاة، صلي في غير وقت، خارج الوقت، بعد شوية شفت بعض الأحيان يطوف حسب التعبير بعض هذه الصلوات، بعض الأحيان يذب كلمات من هالنوع. طيب اللي تشير إلى أنه بالتالي اللي صلوا وش سووا يعني فيه؟ وش حصلوا؟ صعدوا إلى سطح القمر باعتبار أنه ذولا اللي ما صلوا أيضا صعدوا، كل واحد اللي ما يصلي صعد إلى سطح القمر. طيب، فتقول بعد فد فترة من الزمان التفتت إلى أنه مصادق إلى فد شلة من هؤلاء المشككين والمنحرفين وغير المصلين أثروا عليه. أحيانا الإنسان إذا ما عنده إيمان راسخ وحصانة قوية، الجو الاجتماعي قد يؤثر عليه، فهذا انحراف طارئ فيما بعد. هنا لا بد من تحديد مستوى ومقدار الانحراف الذي هو حاصل. مثلا شريكي في هذه الحياة، ما هو مستوى الانحراف اللي عنده؟ هل هو ضمن مستوى عبث علاقات كلام ورسائل وما شابه ذلك؟ وهذا شيء سيء، لكن هذا بالقياس إلى علاقات بمعنى الممارسات الجنسية هذا يعتبر أقل سوءا، أهون شرا. طيب، هذا الذي على سبيل المثال يصلي قضاء وإن كان مسيئا في ذلك، إلا أنه بالقياس إلى من يترك الصلاة رأسا من دون أن تطرف عينه، هذا أقل سوءا، ذاك أكثر سوءا. هذا اللي لنفترض عند شلة شباب منحرفين غير ذاك اللي يتعاطى المخدرات، وهذا اللي في بعض الأحيان يقوم بأعمال منكرة غير اللي يخلي زجاجات الخمر والعياذ بالله في البيت، وتقول إحداهن ويأمرني أنه لازم أجي وشنا أسوي. قلت لها لا للطاوعيه وخلي دق براس الحائط، لأنه بالذات في موضوع الخمر إحنا عندنا زين، أمر اللعن الوارد في 8 أو 9 أصناف، غارسها وعاصرها وبائعها وشاريها والناقلها وشاربها وإلى آخره. طيب، حتى الجلوس على مائدة يشرب غيره فيها الخمر غير جائز. طبعا هذا بعد وضعه أسوأ عندما يكون ممارسة الانحراف بهذه الصراحة وبهذه بهذا الشكل في داخل منزله. فتحديد مستوى الانحراف شيء مهم حتى يتم العلاج المناسب له. بين وحدة مثلا يقول لها زوجها أنا ما يعجبني الحجاب وما أرتاح إليه، وبين يجبرها على أنه إذا تريد تطلعي وياي لازم تنزع الحجاب وينزعها حجاب، هذا أكثر سوءا من ذاك. الخطوة الثالثة هي قضية التدرج في أمر علاج هذه الأمور. تدرج أولا بأن الطرف المستقيم يؤكد موقفه الثابت على الاستقامة وألا يجاري بأي نحو من الأنحاء الطرف الآخر. زوجها ما يصلي، طبعا الزوج يحب أن زوجته تصير وياه حتى لا يستشعر بالوحشة. أي إنسان منحرف غالبا يريد الجو اللي حوله مثله أيضا حتى لا يشعر بالوحشة، يدري في داخل نفسه أنه غلطان، ضميره نص الليل يستيقظ أنب نفسه اللوامة عاتبة وجدانه ما يخليه راحة. طيب، فإذا صار الجو المحيط اللي حوله أيضا منحرف هنا يشعر بالأنس كأنما كلنا في الهوى سوا، ومو بس أنا وذاك غير يسوي أكثر، وهالمحيط المنحرف اللي وياه يؤنسه، لذلك حاول أن يطبب غيره وياه. طيب، المنحرفون عادة يحاولون أن يستقطبوا إلى جانبهم أشخاص، ولا سيما في داخل البيت، ما يريد يحس في داخل البيت بأنه مأسور ومحاصر فيحاول. ولذلك تشوف من إذا واحد يتعاطى المخدرات قدر الإمكان يحاول أن يخلي اللي في بيته أيضا يتعاطى، إذا واحد هو يشرب المسكر يحاول قدر الإمكان أن يخلي الأمر طبيعي وغير مستنكر، جيبي هذا وده ذاك إذا تشرب وياها ما في مشكل. طيب، هنا ينبغي أول خطوة يتخذها الإنسان المستقيم في هذه العلاقة أن يرفض رفضا باتا أن ينساق في هذا الأمر. أنت ما تصلي هذا حسابك على جنبك، أنا ما علي منك، أنا زوجتك ما علي منك. طيب، لا هنا محل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا أنه يثبت موقفه أو موقفها في طريق الاستقامة والجادة الصحيحة، ويرفض المستقيم الانسياق مع ذلك المنحرف. هذا أمر أول. الأمر الآخر، القيام بالمسؤولية عبر منحيين، إما منح إرشاد الجاهل وإما منح الأمر بالمعروف، هذا واجب شرعا. إرشاد الجاهل بمعنى أن الطرف الثاني لا يعرف الحكم الشرعي المرتبط بهذا الموضوع، لنفترض ما يدري أن المخدرات حرام، ما يدري أن نزع الحجاب أمر غير جائز. فهنا يجي أن الطرف المستقيم عليه مسؤولية إرشاد ذلك الجاهل بهذا الحكم الشرعي، ويبين له أن هذه القضية من الناحية الدينية غير مقبولة، ترك الصلاة غير مقبول، فيه عقوبات. طيب، هذه حالة إذا ما كان الطرف ذاك واعي وعارف إلى المسألة. إذا كان عارفا بذلك ويدري أن هذا منكر، يدري أن شرب الخمر غير جائز، ويدري أن ترك الصلاة إثم، ويدري كذا، هنا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. إذا الزوجة مثلا تشوف في زوجها هذا الأمر لازم تتكلم وياه، تقول له أنه اتق الله، الصلاة هي عمود الدين، ما مطلوب منك لنفترض تصلي النوافل، بس الاقتصار على الفرائض هذا واجب، علامة الإيمان، علامة الإسلام، ما بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، يعني مستحلا لتركها، أما إذا لم يكن مستحلا يصير فاسق. طيب، بهالمقدار اللي شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من احتمال التأثير والتدرج من اللسان الهادئ إلى اللسان شوية أكثر إلى التخطيب في الوجه على النحو الذي ذكر في الفقه. أمر آخر بعد هذه أنه خصوصا إذا الزوجة، قلت لأن إحنا نتحدث عن الزوجة نظرا لأن خياراتها خيارات محدودة، إمكانات عملها إمكانات محدودة. الزوج كما قلنا إمكانات عمله كثيرة، هو بحسب الوضع الاجتماعي الذي نعيش فيه هو المسيطر في البيت، فلو أن الزوجة والعياذ بالله انحرفت في جهة من الجهات يقدر يلزمها بشيء، ما التزمت يقدر يسرحها ويطلقها. فالخيارات قدامه أسهل مما هو في حال المرأة. هنا في المرحلة الثالثة المرأة تشعره بأن استمراره في هذا الأمر مما ينكد عليها ويصنع لها التعاسة، وبالتالي هي أيضا لم تستطيع أن تحبه ذلك الحب المطلوب. ما تقدر تحب إنسان لا يصلي، ما تقدر المرأة، وهذه حقيقة وقد ذكرته بعضهن، إحداهن كتبت رسالة بالإيميل أنه أنا تبين إلي أن زوجي عنده علاقات وعلاقات تصل إلى الممارسة الجنسية، فالآن لا أستطيع أن أتنفس إلى جانبه، لا أستطيع أن أستشعر يده على بدني فضلا عن سائر الأمور، لأنه كل ما أتصور أن هذا يمارس العمل المحرم، لو كان متزوج بشكل شرعي ذاك إلى مجاله الخاص، لكن إنسان يقوم بعملية الزنا ويرتكب هذا المنكر الفظيع، فاحشة، مقت، ساء سبيلا، طيب ما أقدر أتحمل حتى أن أشم نفسه إلى جانبه ولا رائحته إلى جانبه. طيب، ينبغي هنا أن تشير إليه بأنه أنت تصنع التعاسة في هذه الجهة، وأنا لا أستطيع أن أتحمل هذا الأمر. وهنا نشير إلى نقطة، وهي بعد ذلك إدخال أهل الرأي سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات. أشخاص على سبيل المثال إذا كان هناك من أهل الحكمة من الوالدين، لا أنصح كثيرا بإدخال الأمهات، الأمهات غالبا تغلبهن الحالة العاطفية، وربما زادت بعضهن الطينة بلة وسوءا طينها أكثر. وليس كل الآباء أيضا مؤهلين، أنا أقول أهل الحكمة من الآباء، لأن الأقارب في كثير من الأحيان أول ما يفكر يجي يدافع عن قريبه. إذا الزوج غلطان يجي يصفط ويا الزوج، والد الزوج، أو إذا الزوجة غلطانة والد الزوجة يجي يعاضدها، وأنه هذا هو السبب وهو الأساس وهو الفاعل وهو التارك. هذان ليسا حكيمين، نتحدث عن أهل الحكمة، إما من الأهل أو من خارج الأهل. ونشير هنا إلى أهمية تقوية المؤسسات الأسرية. هناك مؤسسات أسرية، عندنا مثلا في البلاد جماعة تعزيز الصحة النفسية، وبعض المشرفين على مؤسسات البيت السعيد وأمثاله، وفي كل بلد يوجد هناك مؤسسات تعنى بهذه القضايا، إصلاح ذات البين، لجان إصلاح ذات البين. إدخال بعض هؤلاء في الاستشارة وأخذ الرأي أمر مهم. من الخطأ بالنسبة إلى الزوجة أن تقول إحنا ما نروح نفضح روحنا بين خلق الله، هذا خطأ. تارة أنت تستطيعين أن تسيطري على المشكلة وتحلين الأمر جيد لتطلعي برا، مرة أخرى لا تستطيعين ذلك، استعين. وكثير من أهل هذه المؤسسات عندهم خبرات جيدة، وعندهم أيضا رعاية للخصوصيات بشكل طيب، ويستطيعون الإعانة. ماذا ينفع المرأة أو الرجل أنه أنا أخلي أمري مستور ولكن مثل السرطان يتمدد في البدن، أو أنه لا، فد عشرة أشخاص يدرون عن مشكلتي ولكن هالمشكلة على أثر المشاورة والمذاكرة والحديث فيها مع المتخصصين تنحل بعد مدة من الزمن، خل يدر بها عشرة وتنحل، أفضل من ما حد يدري عنها وتظل تفتك بي وبأسرتي مثل السرطان إلى أن يتفجر هذا البناء وينتهي. فنأكد على هذا المعنى، وكل انحراف إله مسار معين، ذاك المدمن على المخدرات إله مسار معين، هذا اللي عنده علاقات إله مسار، هذا اللي عنده شرب للخمر أو غيره إله مسار، ذاك اللي يترك الصلاة وأمثالها إله مسار. وعلى هذا المعدل آخر نقطة وننهي بها الحديث إن شاء الله، تحييد باقي الأسرة عن الشراف المنحرف فيها. إذا الزوجان كان لديهما أولاد أو بنات، أولاد ذكور أو إناث، ينبغي أن يتفق وأن يكون هذا الأمر حازما على أن يحيد الأولاد. أنت تشرب خمر، يوم القيامة ينتظرك العذاب، بس لا تشرب قدام أبنائك، لا تلك ما تصلي لا تصلي ذنبها على جنب، بس لا تظاهر قدام البنات بأنها لا تصلي. هذا وذاك عندهما علاقات أو مشاكل، خلي الملف ضمن حدوده لا ينزل إلى باقي الأسرة. ليش؟ لأنه قد يحدث أن تنحل المشكلة عند الرجل بعد مدة من الزمان، يلتفت إلى هذا الأمر، يحصل إليه نصيحة، يحصل إليه جو اجتماعي مناسب، يحصل إليه رفقة صالحة تدركه الهداية، أو بالنسبة إلى الزوجة يحصل لها هكذا، تنتهي القضية. لكن هذا الطفل اللي تشبعت بأن لا تصلي راح تنمو على هذا. ذاك الشاب اللي شاف والده والعياذ بالله يشرب وراح في هالمشوار، مو معلوم يحصل إليه نفس الانعطاف إلى الحق. فأنت قاعد تدمر أسرتك بيدك، ومن الممكن أنت تتراجع بينما الأبناء لا يحصل لهم هذا الأمر. فلا بد من تحييد باقي الأسرة عن انحراف الشخص، حتى إذا الواحد عنده أمور غير حسنة غير مستقيمة، ينبغي أن يحرص على إبعاد الأبناء إبعاد البنات عن هذا الجو، لأن أول من سيتأثر ويبقى هذا التأثير هم هؤلاء. وحتى لو هذا الزوج أو الزوجة تغيروا فيما بعد، اللي تربى من صغره على شيء سيء قد لا يتغير ولا يتبدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأسرنا وذرياتنا من المستقيمين الصالحين، وأن يجعل ذرياتنا طيبة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.